السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. رضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، لازلنا نتدارس مقاصد النكاح الخمسة، وقد مر الكلام على أربعة منها، وشرعنا في مدارسة الخامسة، وأعدها على سبيل الإجمال ثم أكمل شرح ما وصلنا عنده إن شاء الله. أول هذه المقاصد كما تقدم معنا إخوتي الكرام، تحصين النفس البشرية من كل آفة ردية حسية كانت أو معنوية، وثانيها إنجاب الذرية التي تعبد وتوحد رب البرية، وثالثها تحصيل الأجر للزوجين عن طريق حسن عشرة كل منهما لصاحبه ومساعدته لزوجه، ورابع المقاصد تذكر لذة الآخرة، وخامسها وهو الذي كنا نتدارسه ارتفاق كل من الزوجين لصاحبه وبأهل زوجه وقرابته. إخوتي الكرام، قلت سأذكر على الأمر الخامس خمس آيات من كلام رب الأرض والسماوات. ذكرت الآية الأولى من سورة الذاريات: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقلت في هذه الآية يبين الله جل وعلا أن كل فرد منا بحاجة إلى الفرد الآخر الذي يزاوجه، كما قرر الله جل وعلا هذا في سورة الروم، فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فكل فرد يأوي بعد ذلك إلى صاحبه وزوجه وإلى قرينه، مما أحل الله الاجتماع عليه بين الذكر والأنثى، فيحصل الود والرحمة. ثم بعد ذلك عندما يجتمع يحصل الصهر بينهما على أتم ما يكون، وهذا ما أشارت إليه آية الفرقان: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وتقدم معنا إخوتي الكرام ضمن معاني هذه الآية أن النسب ما لا يحل نكاحا، والصهر ما يحل نكاحه، والصهر جامع للقرابات من طرف الزوجين، فأقرباء الزوجة بالنسبة للزوج يقال لهم أصهار، وأقرباء الزوج بالنسبة للزوجة ولأهل زوجة يقال لهم أصهار. أما الأختان فهذا خاص بالقرابات من جهة المرأة، وأما الأحماء فهذا خاص بالقرابات من جهة الزوج. أحماء، أختان، صهرة، هذا كما قلت شامل للقرابات من طرف الزوجين. قال الإمام الماوردي: سميت المناكح صهرة لاختلاط الناس بها، كما يختلط الشيء إذا صهر إذا ذاب. وهنا اختلط هذان الزوجان، وهاتان الأسرتان ببعضهما عن طريق هذا الرباط الشريف المحكم الذي عقده الله بينهما. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وهذه آخر الآيات الثلاث التي تكلمت عليها في الموعظة الماضية. وبقي معنا آيتان كما قلت، آية من سورة النحل والآية الثانية من سورة النور، نتدارسهما في هذه الموعظة بإذن العزيز الغفور. وفي هذه الآيات تقرير لما قلت أن كل زوج يرتفق بزوجه وبأهله بأهل زوجه وقراباته، ومن كل شيء خلقنا زوجين فيرتفق بزوجه يأوي إليه يسكن إليه، ثم بعد ذلك يحصل الصهر بينهما عن طريق المصاهرة، ويحصل هذا الامتزاج والاختلاط. ولذلك قلت إخوتي الكرام، الزوجان اثنان في الصورة وواحد في الحقيقة، اثنان في الصورة وواحد في الحقيقة، حصل الطهر بينهما نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فسبحان الملك الوهاب الذي خلق أصل الإنس من تراب، وهو أبونا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وخلق منه زوجه ذيل ارتياب، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وفي ذلك عبرة لأولي الألباب. ثم ربط الله بينهم بأعظم الوشائد والأسباب عن طريق المناس، عن طريق المصاهرة والأنساب. إنه كريم وهاب سبحانه وتعالى. ثم الآية الرابعة في إخوتي الكرام، مر الكلام عليها ضمن الثمرة الثانية من ثمرات النكاح والمقصد الثاني من مقاصده، ألا وهي إنجاب الذرية التي تعبد وتوحد رب البرية. الآية الثانية كنت ذكرت الكلام عليها عند تلك الثمرة وذلك المقصد، وهي في سورة النحل، وفيها يقول ربنا عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. انظر لهذا الامتنان وهذه المنة في سورة النعم، في سورة النحل كما ورد تسميتها بسورة النعم عن قتادة في تفسير ابن أبي حاتم. انظر لهذه المنة وهو: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. فهذا الفرد يأوي بعد ذلك إلى هذا الزوج، وكل منهما يأنس بصاحبه ويستريح إليه. ثم بعد ذلك جعل من هذا الزواج مغانم يرتفق بها الزوجان يستعينان بها في هذه الحياة وبعد الممات، وجعل لكم من أزواجكم بنينا. وتقدم معنا أي فوائد في إنجاب الذرية عند المقصد الثاني من مقاصد النكاح، وقلت في ذلك فوائد متعددة، أولها السعي في إبقاء جنس البشر المكلفين لعبادة رب العالمين، والأمر الثاني إقرار عين نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام بكثرة أمته وأتباعه عليه الصلاة والسلام، والأمر الثالث كما تقدم معنا الانتفاع بالولد إن عاش عن طريق مساعدته في هذه الحياة وتقوي الظهر به، وعن طريق أيضا الدعاء عن الانتفاع بدعائه أيضا في الآخرة، فتنتفع بالولد إن عاش عن طريق المنافع الدنيوية وعن طريق المنافع الأخروية. ورابع الثمرات من الولد كما تقدم معنا الانتفاع بالولد إن مات، وتقدم معنا إن مات صغيرا أو كبيرا ماذا يحصله الإنسان من الأجر عند فقد ولده. وآخر هذه الأمور كما تقدم معنا تحصيل الأجور الكثيرة عن طريق تربية الأولاد والنفقة عليهم، وهي كما قلت خمسة خيرات يحصلها العباد من الأولاد. الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. والحفدة تقدم معنا أن أقوال أئمتنا في بيان المراد بهم ستة أقوال، قلت كلها حق مقبول يمكن أن تدخل في هذه الآية. اللفظ الأول كما تقدم معنا المراد بالحفدة البنات، تستحضرون هذا؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، أي بنين وبنات. وإنما عبر عن البنات بلفظ الحفد، وتقدم معنى حفد يحفد حفدا وحفدانا واحتفد إذا خف في الخدمة وأسرع، خادم لكن بسرعة ونشاط. وعبر الله عن البنات بهذا اللفظ قلت لسرعة الخدمة فيهن، فلا أنثى في البيت إذا لم تكن فيه تخدم هذا البيت وترتبه وتنظفه وتجمله بنين وحسن. هذا اللفظ الأول والمعنى الأول لهذا اللفظ. والمعنى الثاني كما تقدم معنا أن المراد من الحفدة هم البنون. وقلت نزل تعدد وتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات، فعطف الله الحفد على البنين والحفد هم البنون، لكن لما كان في البنين لما كان فيهم صفتان مختلفتان، صفة بنوة يتقوى بها الإنسان في هذه الحياة ويشد ظهره ثم بعد يشد ظهره ويشتد ظهره، ثم صفة أخرى أن هؤلاء يخدمونه، فإذا هو ابن قرة عين وهو أيضا خادم، ابن وخادم. وقلت عند هذا القول يدخل فيه قولان يبقى ضمن القول الثاني، المراد من الحفدة قيل الأولاد الكبار لأن الخدمة فيهم أقوى، وقيل الأولاد الصغار، فالبنون هم مطلق الأولاد الذكور والحفدة الأولاد الصغار لأن الخدمة فيهم أسرع، ذاك أقوى وهذا أسرع، بنين وحفدة. والمعنى الثالث تقدم معنى أولاد الأولاد، والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، أولاد الأولاد لأنهم بسبب الأزواج أيضا يخدمونك كما يخدمك أولادك وهكذا أولاد أولادك. المعنى الرابع وحفدهم أولاد المرأة من زوج آخر، فهم يخدمونك لأنك زوج أمهم وهم بمثابة أولادك، فتنتفع بهم وترتفق بهم في هذه الحياة. والمعنى الخامس كما تقدم معنا المراد الأخسار وهم القرابات من جهة الزوجة، جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، بنين تنجبه هذه الزوجة تنجبهم هذه الزوجة لك، وأيضا قرابات يساعدونك وتأنس بهم وتستعين بهم بعد الله جل وعلا في هذه الحياة وهم أهل الزوجة. وقلت إن لفظ الأختان يتوسع به أيضا في الاستعمال فيطلق على القرابات من الزوجين، وإن كان في الأصل على القرابات من جهة الزوجة. وقلت سبب تسميتهم أختان أن الصلة بيننا وبينهم بسبب التقاء الختانة. والمعنى الثالث المراد من الحفدة الخدم والأعوان، وعليه والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا على القول الخامس والسادس، وجعل لكم أيضا بسبب أزواجكم أختاما يساعدونكم، وجعل لكم أيضا من يخدمكم في هذه الحياة من الخدم والأعوان وإن لم يكونوا بسبب الزوجة. وهذا من جملة نعم الله على عباده، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. إخوتي الكرام، كما قلت تقدم معنا الكلام على هذه الآية الكريمة وفيها تقرير بهذا المقصد الخامس من مقاصد النكاح، ألا وهو ارتفاق كل من الزوجين بصاحبه وبأهله وقراباته. فهنا تحصل من هذه الزوجة الأولاد، والزوجة تساعدك وأهلها يساعدونك وأنت تساعدها وأهلك أيضا يساعدونها ويساعدون أهلها، ويصبح ارتباط بين هذا العالم عن طريق النكاح الذي أحله الله جل وعلا. خامس الآيات إخوتي الكرام، وسأختم الكلام بها على هذه الثمرة الخامسة وهذا المقصد الخامس، وهي من سورة النور، وفيها يقول ربنا العزيز الغفور وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. النكاح كما قلت سبب لاتفاق كل من الزوجين بصاحبه، فسيأتينا من أسباب الغنى النكاح. وسبب كون النكاح سببا للغنى هذا له عدة اعتبارات سأقررها ضمن عشرة اعتبارات. أن المتزوج يحصل يسارا وغنى ورزقا وفضلا، من جملة هذه الأسباب كما سيأتينا عن طريق غنى زوجته، عن طريق غنى أهلها. وكم من إنسان فقير يتزوج من أسرة غنية فيصبح من الأغنياء الكبار، وهم يرون أن صهرهم بحاجة، وليس من المروءة أن يتركوا صهرهم بلا مساعدة. وكم من إنسان غني يتزوج من أسرة فقيرة فيصبح الغنى في تلك الأسرة الفقيرة بسبب هذا الزواج المبارك بهذا الصهر الطيب أيضا المبارك. إذن هذا كما قلت يحصل فيه اتفاق. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قبل أن أقرر الشاهد من الآية، وأن الآية فيها عبة كريمة من رب كريم لإغناء المتزوجين والله خير ضمين، يحسن بنا أن نقف وقفة يسيرة عند مفردات الآية ومعانيها لننتقل بعد ذلك إلى بيان المقصود منها ضمن بحثنا إن شاء الله. اللفظ الأول إخوة الكرام وأنكحوا، لفظ النكاح معناه في اللغة بمعنى الجمع والضم، جمع وضم. ومنه قول القائل ضممت إلى صدري معطر صدرها كما نكحت أم الغلام صبيها، ضممت إلى صدري معطر صدرها كما نكحت أم الغلام صبيها. ما معنى نكحت؟ جمعت وضمت. أم الغلام التي عندها غلام تريد أن ترضعه كيف تضمه وتلتزمه إليها؟ فهذا معنى النكاح الضم والجمع. ضممت إلى صدري معطر صدرها عن طريق الالتقاء بين الزوجين الذي أحله الله. ثم قال هذا الضم يكون كما تضم أم الغلام غلامها صبيها وليدها، كما نكحت. معنى نكحت ضمت وجمعت كما نكحت أم الغلام صبيها، هذا معنى النكاح في اللغة. وأما المراد منه بالاصطلاح لأئمتنا في ذلك ثلاثة أقوال يضبطوها إخوة الكرام. القول الأول ذهب إليه السادة الحنفية كما في فتح القدير للإمام الكمال بن الهمام، وهو فتح القدير من كتب فقه الحنفية غير تفسير فتح القدير للشوكاني. انتبهوا ذلك، فتح القدير للكمال بن الهمام في شرح الهداية للإمام المرغناني عليهم جميعا رحمة ربنا. فتح القدير للكمال بن الهمام من فقه الحنفية في 10 مجلدات، يقول في الجزء الثالث صفحة 85 النكاح عندنا بمعنى الوطن، ويطلق على العقد نجابة، لكن عندنا في الاصطلاح النكاح معناه الوطن. وهذا قرره أئمتنا أيضا لأدلة كثيرة واستعمل في كلام العرب. يقول بعض الشعراء في هجو فرقة من الناس سفهاء التارثين على طهر نساءهم والناسحين بشطي دجلة البقرة، أي نساءهم طاهرات ليس فيهن آفة ويتركون نساءهم ثم يفعلون الرذيلة مع البقرة. فهنا المراد من النكاح الوطن، التارثين على طهر نساءهم والناسحين بشطي دجلة البقرة. نساء طاهرات يتركها ثم يذهب بعد ذلك إلى هذه العجنوات يعبث بها. فالناسحين هنا بمعنى كما قلت الوطن. قل هذا النكاح يأتي بمعنى الوطن، وقد غلطهم الزجاج في ذلك على زعمه، وقال ما جاء النكاح بمعنى الوطء في كتابي ولا في السنة ولا في لسان العرب، وهو من أئمة اللغة لكنه واهم في الأمور الثلاثة. جاء النكاح بمعنى الوطء في كتاب الله عز وجل. الله يقول في سورة البقرة في قصة المطلقة إذا طلقت في المرة الثالثة: الطلاق مرتان فإن تأكن بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال الله جل وعلا: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ما المراد بالنكاح؟ العقد من الوطء، الوطء قطعا وجزما، وعقد الثاني عليها لا يحلها للأول إذا طلقها بعد العقد حتى يدخل بها وحتى يباشرها، كما ثبت هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد والصحيحين. الحديث رواه الإمام النسائي والترمذي وابن ماجه، ورواه الإمام الطبري في تفسيره وعبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في مصنفه، ورواه الإمام النسائي البيهقي في السنن الكبرى، وهو في غير ذلك من دواوين السنة والحديث في أعلى درجات الصحة. فهو في الصحيحين من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة الصحابية الجليلة تميمة، وهي زوجة رفاعة القرظي، عندما طلقها زوجها رفاعة القرظي ثلاثة وبانت منه، وتزوجها عبد الرحمن ابن الزبير، وجاءت تشكو حاله إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وأنه ليس معه إلا هدبة الثوب، وأنها لا تريد أن تبقى مع زوجها الثاني. قال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فالمراد إذا هنا حتى تنكح زوجا غيره، المراد منه الوطأ، وهذا باتفاق أئمتنا. وما أعلم أحدا من المسلمين خالف في هذا إلا سعيد بن المسيب عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وقال أئمتنا: لعل الأثر لم يبلغه، مع أنه أعلم التابعين بمسائل النكاح والطلاق. وقال: عقد الثاني على المطلقة ثلاثا يحلها للأول إذا طلقها وإن لم يدخل بها. وكما قلت، هذا يصادم الدليل الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. إخوتي الكرام، وهذا الذي ذكرت لكم عن الإمام سعيد بن المسيب عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، كنت قرأته من فترة طويلة في كتب شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا جميعا رحمة ربنا، ينقله عن الإمام سعيد بن المسيب ويلتمس العذر له في أنه لم يبلغه الدليل. وقد قرر أئمتنا هذا في كتب الفقه، وبين أنه لم يأخذ بقول سعيد أحد من أئمة الكرام. يقول الإمام ابن قدامة في المغني في الجزء الثامن صفحة 71: ولا خلاف بينهم في أن المطلقة ثلاثا بعد الدخول لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لقول الله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ثم ذكر الأحاديث في ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام في ذوق العسيلة، ثم قال: وفي إجماع أهل العلم على هذا غنية عن الإطالة فيه، وجمهور أهل العلم على أنها لا تحل للأول حتى يقع الزوج الثاني وطئا يوجد فيه التقاء الختانين، إلا أن سعيد بن المسيب من بينهم قال: إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد به إحلالا فلا بأس أن يتزوجها الأول. قال الإمام ابن المنذر: لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بقول سعيد بن المسيب هذا إلا الخوارج، أخذوا بظاهر قوله سبحانه وتعالى: حتى تنكح زوجا غيره. ومع تصريح النبي صلى الله عليه وسلم ببيان المراد من كتاب الله تعالى وأنها لا تحل للأول حتى يذوق الثاني عسيلتها وتذوق عسيلته، لا يعرض على شيء سواه ولا يسوغ لأحد المصير إلى غيره، مع ما عليه جملة أهل العلم منهم علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وممن بعدهم مسروق والزهري ومالك وأهل المدينة والثوري وأصحاب الرأي والأوزاعي وأهل الشام والشافعي وأبو عبيد وغيرهم رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. وهذا الحديث أخوتي الكرام صحيح مروي عن عدة من الصحابة الكرام، مروي عن أنس وابن عمر وابن هريرة وغيرهم. انظروا الروايات المفصلة في ذلك في الدر المنثور في الجزء الأول صفحة 83 و200. فهذا شاهد من كتاب الله على أن النكاح بمعنى الوطأ. فقول الزجاج لم يرد هذا في كتاب رب العباد غير سنة، وهو ثابت أيضا في سنة نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام. وتقدم معنا إخوة الكرام حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيه هذا الأمر، كنت ذكرته عند معاشرة نبينا عليه الصلاة والسلام لنسائه كيف كان يعاشرهن عليه الصلاة والسلام ويقترب منهن في حال حيضهن. ذكرت الحديث لعلكم تستحضرونه، وقلت إنه في المسند والكتب الستة إلا صحيح البخاري فهو في صحيح مسلم السنن الأربعة، ورواه أبو داود الطيالسي والبيهقي في السنن الكبرى من رواية سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: كانت اليهود إذا حابت المرأة، تقدم معنى، لم يآكلوها ولم يجامعوها، يعني في البيوت، ويجامعوها المراد منه يجتمع معها ويسكن معها، إنما كانوا يعزلونها عنهم فلا يسكنون معها في حجرة واحدة. فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا حاضت اليهودية أهلها لا يأكلون معها ولا يدخلونها إلى الحجرة التي يسكنونها. فقال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ما المراد بالنكاح؟ الوصل في المراد من هنا اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فقام أسيد بن خضير وعباد بن بشر رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أفلا نجامعهم، يعني نكاية في اليهود، هؤلاء يبتعدون عن الحائض ابتعادا تاما، ونحن نصنع كل شيء إلا النكاح، حتى النكاح وهو الوطن نفعله نكاية في اليهود لنخالفهم مخالفة تاما. فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجيبهما بشيء وسكت عنهما، فظنا أنه وجد عليهما فخرجا ليطيب خاطر النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسترضيانه بعد ذلك. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدية من لبن فأرسل في آثارهما فسقاهما فعلم أنه عليه الصلاة والسلام لم يتأثر منهما ولم يجد في قلبه عليهما. تقدم معنى الحديث إخوتي الكرام. الشاهد هنا أفلا نجامعهن، وهنا اصنع كل شيء إلا النكاح، المراد منه الوطأ. وثبت كما قلت هذا في لسان العرب كما تقدم من الشعر، وقال بهذا المعنى وهو أن النكاح بمعنى الوطأ جمع غفير من سلفنا وفي مقدمتهم سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو عربي قرش. فعندما يفسر النكاح بالوطأ هذا دليل على أن هذا اللفظ مستعمل في لغة العرب. رواه عنه الإمام الثوري في تفسيره بسند صحيح كما قال الإمام ابن كثير في تفسيره في الجزء الثالث صفحة 260 و300. وروي هذا التفسير أن النكاح بمعنى الوطأ في الآية التي سأذكرها عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والضحاك ومكحول وعن غيرهم من أئمة التابعين. ويقول هؤلاء إن النكاح بمعنى الوطأ في قول الله جل وعلا في أوائل سورة النور: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فسر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومن معه من التابعين النكاح هنا بمعنى الوطأ. وعليه ماذا يصبح الآية؟ ليس معناها معنى التزني، الزاني لا يزني لا يطأ إلا زانية خبيثة مثله أو مشركة لا ترى تحريم الزنا. والزانية من يزني بها لا ينكحها، يعني لا يطأها، وليس المراد يتزوج على هذا التفسير، لا ينكحها لا يطأها أي لا يزني بها إلا خبيث مثلها زان أو مشرك لا يرى تحريم الزنا. وهذا أحد القولين في تفسير الآية، وقيل إن النكاح هنا بمعنى عقد التزويج، وذهب شيخنا إلى إعمال المعنيين في هذه الآية الكريمة، وليس هذا محل بسط ذلك. وخلاصة القول في ذلك إخوتي الكرام أن ما ورد من آثار في سبب نزول هذه الآية الكريمة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الآثار تفيد أن النكاح هنا بمعنى عقد التزويج كما ثبت ذلك في سنن الترمذي وحسنه والحديث رواه أبو داود والإمام النسائي والبيهقي وابن المنذر والحاكم في المستدرك من رواية عمرو بن شعيب في قصة مرثد ابن أبي مرثد الغنوي عندما أراد أن ينكح عناقة وكانت بغية فأنزل الله جل وعلا هذه الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة إلى آخر الآية الكريمة انظروا الأثر إخوة الكرام في جامع الأصول في الجزء الثاني صفحة 46 و200 وورد أيضا في تفسير ابن أبي حاتم والأثر رواه أيضا الإمام الحاكم والبيهقي وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين عبد الله بن عمر أن رجلا استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في نكاح بغي يقال لها أم مهزوم فنزلت هذه الآية وثبت أيضا في تفسير ابن جرير ومستدرك الحاكم انظروا أيضا الأثر في المستدرك في الجزء الثاني صفحة 96 و300 وصححه وأقره عليه الذهبي أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين قال كنا نساء معلومات فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه ثنه عن ذلك هذه الآثار وما شاكلها تدل على أن المراد من النكاح في الآية بمعنى عقد التزويج لكن ذكر المشرك والمشركة في الآية لا يلائمه تفسير النكاح بمعنى عقد التزويج لأنه لا يحل للمسلم أن يتزوج مشركة ولا يحل للمسلمة أن يتزوجها مشرك ولذلك فسر عبد الله بن عباس ومن معه رضي الله عنهم أجمعين النكاح هنا بمعنى الوطئ قال شيخنا عليه وعلى أئمتنا جميعا رحمة ربنا هذه الآية الكريمة من أصعب الآيات تحقيقا ولا أعلم مخرجا واضحا من الإشكال في هذه الآية إلا مع بعض تعسر وهو أن أصح الأقوال عند الأصوليين وما حرره الإمام ابن تيمية وعزاه لأجلاء علماء المذاهب الأربع من جواز حمل المشترك على معنييه أو على معانيه المتعددة فإذا قلت غدا اللصوص على عين زيد يصح أن تريد أنهم عوروا عينه الباطرة وغوروا عينه الجارية وسرقوا ذهبه الذي هو بمعنى العين والنكاح أيضا مشترك بين معنى الوطئ وبين عقد التزويج وعليه نقول الزاني لا ينكح لا يتزوج إلا زانية الزاني لا ينكح إلا زانية لا الزاني لا ينكح إلا زانية أي لا يتزوج لا يتزوج الزاني إلا زانية مثله ولما نأتي للفظ المشركة هنا أو مشركة نقول الزاني لا يطأ وطئا محرما إلا مشركة لا ترى تحريم الزنا والزانية لا ينكحها أي لا يتزوجها إلا زان ولا يطأها بعد ذلك إلا مشرك وطئا محرما لا يعتقد تحريم الزنا وعليه إذا فسرنا النكاح بمعنى الوطأ فهذا يكون في حق المشرك والمشركة دون عقد التزويج وإذا فسرناه بمعنى عقد التزويج فيكون في حق الزانية والزاني من المسلمين والعلم عند رب العالمين هذا خلاصة ما قرره شيخنا في أضواء البيان عليه وعلى أئمتنا رحمة ذي الجلال والإكرام شاهد أنه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسير النكاح هنا بمعنى الوطئ فما قاله الحنفية النكاح بمعنى الوطئ في الشرع هذا مستعمل كما قلت في لغة العرب وفي القرآن وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وذهب الإمام الشافعي إلى عكس هذا القول فقال إنه حقيقة في العقد مجاز في الوضع. وحقيقة أكثر آية القرآن استعمل فيها النكاح بمعنى عقد التزويج، ومنه هذه الآية وأنكحوا الأيام منكم، ما المراد؟ زوجوا، واضح؟ زوجوا من ليس له زوجة، من ليست لها زوج من ذكر أو أنثى، والأيم سيأتينا، كل من ليس له زوجة، كل من ليس عنده زوج من أحد الصنفين. وأنكحوا الأيام منكم أي زوجوا، وآيات كثيرة النكاح فيها بمعنى عقد التزويج. ومن تلك النصوص التي فيها استعمال النكاح بمعنى عقد التزويج قول الله جل وعلا في سورة النور التي نتدارس آية منها وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالمراد من النكاح هنا لا يتيسر لهم أن يتزوجوا ولا أن يعقدوا الزواج الذي أحله الله، وليس المراد منه الوطء. وهكذا ما تقدم معنا أيضا إخوة الكرام من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو ثابت في المسند والكتب الستة إلا سنن الترمذي، ورواه ابن حبان والبيهقي في السنن الكبرى كما رواه الإمام الدارمي وأبو نعيم في الحلية. وتقدم معنا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالمراد من تنكح أي تزوج، والناس يرغبون فيها لهذه الأمور. وتقدم معنا أن هذا الحديث روي أيضا من رواية أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأمنا عائشة رضي الله عنهم أجمعين، كما روي مرسلا من طريق مكحول ويحيى بن جعدة، وذكرت قصة طريفة حوله للإمام سفيان بن عيينة في حلية الأولياء في الجزء السابع صفحة 90 و200، فلا تغفلوا عنها ولا عما تقدم. أم هذا مستعمل أيضا؟ ولذلك القول الثالث يجمع القولين، وهو قول المالكية والحنابلة، قالوا إنه حقيقة فيهما، فيطلق النكاح على عقد التزويج كما يطلق على الوطء. وعليه فالنكاح يستعمل بمعنى عقد التزويج وبمعنى الوطء أيضا، وهو حقيقة فيهما عند هذين المذهبين المباركين، مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله جل وعلا. الحنفية قالوا إن قولنا أقوى من هذا. لما؟ قالوا لأنه أصالة في الوقت، أصالة في الوقت، وأطلق على عقد التزويج، أطلق على لفظ النكاح لأنه يؤدي إلى الوقت، فهو سبب للوقت، فأطلق عليه ما يطلق على ما يترتب عليه وعلى مسببه ألا وهو الوقت. فالعقد سبب للوقت، فلذلك أطلق عليه لذلك. على كل حال هذا كما قلت أقوال أئمتنا، والذي يظهر أنه استعمل كما قلت في الكتاب والسنة بالمعنيين، وهذا ما ذهب إليه إمامان من الأئمة الأربعة، وفيه جمع بين القولين أنه يأتي بمعنى عقد التزويج ويأتي بمعنى الوطء وأنكحوا الأيام منكم، والمراد هنا عقد التزويج الذي يترتب عليه بعد ذلك وطء نافع يخرج عنه أثر نافع. اللغة الثانية وأنكحوا الأيام جمع أيم، وهو من لا زوج له من الرجال والنساء. فمن ليس عنده زوجة من الرجال زوجوه، من ليس عندها زوج من النساء زوجوها، وأنكحوا الأيام منكم، سواء تزوج قبل ذلك أم لا. نعم أكثر ما يستعمل لفظ الأيم في حال الفراق بموت أو طلاق، يعني من فارق زوجته أو فارقت زوجها بطلاق أو موت يقال لها أيم، هذا في الغالب، وهو في النساء أكثر منه في الرجال. لكن لفظ الأيم كما قلت في اللغة يقال لمن ليس عنده زوجة، لمن ليس عندها زوج سبق لهم الزواج أو لا. وأنكحوا الأيام منكم. اللفظة الثالثة قوله جل وعلا منكم. قال أئمتنا مفهوم المخالفة يدل على أن من عدانا ليس كذلك منكم أي معشر المسلمين، وعليه من لم يكن من المسلمين فلا تزوجوه ولا تتزوجوا. وهذا المفهوم صرحت به آيات كثيرة، فقال جل وعلا في حق النساء ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وقال في حق الرجال الذين ليسوا منا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. إذن هنا منكم مفهوم المخالفة معتبر، وصرحت بمعناه آيات أخرى، وخص من هذا العموم الكتابيات فقط بقول الله جل وعلا والمحصنات من النساء والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن إلى آخر الآية الكريمة. فإذا يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية وهي خصوص النصرانية أو اليهودية، والجواز ليس معناه الاستحباب، ومن باب أولى ليس معناه الوجوب يعني يجب، لا، إنما من ناحية الجواز جائز، فإن رأيت مصلحة في يعني الزواج منها بحيث تسلم هي وأهلها فحقيقة زواج مبارك، وإلا فالأمر ينبغي أن تحتاط لنفسك ولذريتك. إذن هذا العموم كما قلت استثنى منه فقط خصوص الكتابية من النساء، وأما العموم في حق الرجال فهو باق على عمومه، لم يخص منه شيء، ولا يجوز لمشرك أن يتزوج مؤمنة مهما كان شأن المشرك. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين، وهي اللفظة الرابعة، والصالحين من عبادكم وإمائكم. لما جاء لجانب العبيد الأرقاء الإماء اشترط الصلاح ولم يشترط هذا في الأحرار، وهذا لأمرين معتبرين. الأمر الأول، الغالب في الأحرار الصلاح، يعني حر له شأن ثم يفعل الفتاة، هذا لا يليق بالأحرار. فالغالب فيهم أن يكون كريما عفيفا طيبا صالحا مطيعا لله. وأما ذاك لجانب الابتذال الذي يقع فيه، قد يقع في المنكر، والغالب عليه في الأصل الغالب عليه أنه غير صالح وكان مشركا ثم بعد ذلك صار في حوزتنا عبدا أو أما، فالصلاح هو الغالب في الأحرار منا. وأما ذاك فالغالب عليه كما قلت خلاف هذا، جاء مثلا من غزوة من غزوات لنا وفيه ما فيه ثم بعد ذلك ضبطناه ورتبناه، لكن يبقى حاله ليس كحال الحر المسلم الذي نشأ في بلاد الإسلام. ولذلك هنا قال والصالحين من عبادكم وإمائكم، وهذا بناء على أن المراد من الصلاح الصلاح الشرعي، وأمرنا بإنكاح الصالح أي الطيب التقي الملتزم من العبيد والإماء. لما؟ لنساعدهم على حفظ دينهم وعلى تمام صلاحهم. والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقيل إن الحكمة من ذكر الصلاح في حق العبيد والإماء هنا من أجل أن تعطف النفس عليهم، فالإنسان إذا زوج عبده أو أمته هذا سيكلفه إنفاق عليهما ورعاية لهما، والأمة تخرج عنه، كانت عنده خرجت عنه، وهذا العبد عندما زوجه سينفق عليه وعلى زوجته وعلى أولاده. والنفس على من تعطف؟ تعطف على الصالح، فلو كان هذا فاسدا فاسقا لا يستحق رعاية ولا معونة. ولذلك قال الله إن كان من تملكونه من العبيد والإماء صالحا تحملوا نحوه ما تتحملون طلبا للأجر عند الحي القيوم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وكما قلت هذا بناء على أن المراد من الصلاح الصلاح الشرعي، وقيل إن المراد منه الصلاح اللغوي، وعليه يصبح المعنى وانكحوا الأيام منكم والصالحين للنكاح من عبيدكم وإمائكم، أي الذين يقومون بحقوقه ويقدرون على مزاولته، فإذا كانت أبدانهم تؤهلهم لذلك ويتطلعون إلى هذا فزوجوهم كما قال الله جل وعلا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قبل أن ننتقل إلى الجملة الخامسة وهي آخر المفردات معنا، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، وفيها تقرير للارتفاق بالنكاح وأنه سبب للغنى كما سأقرر. قبل هذا إخوة الكرام، يقرر أئمتنا الفقهاء كما هو مذهب الحنابلة قولا واحدا، وهو أحد القولين للإمام الشافعي، ونظر هذا في المغني للإمام ابن قدامة في الجزء التاسع صفحة 315، أنه يجب على السيد، يجب عليه إعفاف مملوكه، يجب عليه أن يعف مملوكه. فإذا طلب المملوك من عبد أو أمة النكاح وجب على السيد أن يزوجه، وجب. وخالف في هذا الإمامان المباركان أبو حنيفة ومالك، قالوا لا يجب على السيد أن يزوج عبده ولا أن يزوج أمته. لما؟ قال في ذلك ضرر على السيد، لأن تخرج منه وهو يريد هذه الخدمة، وهذا أيضا يحتاج أن ينفق عليه وهو يريده للخدمة، وبعد ذلك سيستغل بزوجته وسيأتينا إذا تزوج له حقوق. ولذلك يقول لا يجب على السيد أن يزوج عبده وأمته، في هذا ضرر على السيد. وأمر ثاني، علة ثانية عند هذين الإمامين، قال لا تتوقف قيام بنية العبد والأمة على النكاح، هذا ليس بحاجة ضرورية، إنما هذا كما لو طلبا الحلوى، لا يلزم السيد أن يحضر لهما الحلوى ليأكلانها، ومكلف بإحضار الكوب، أما يطلب بعد ذلك أشكالا وألوانا، يقول هاتي حلوى والتفاح وهاتي موزة وهاتي لا يلزم السيد أن يحضر له، إنما يجب عليه أن يقدم له القوت الذي تحتاجه بنته وجسمه. فهذان الإمامان يقولان في ذلك ضرر على السيد، وبنة العبد لا تحتاج إلى النكاح، فعليه صار هو كالحلوى، فلا يلزم السيد بإنكاح هذين الصنفين من عبد أو أمة. وما ذهب إليه الإمام أحمد وهو أحد القولين للشافعي فيما يظهر أظهر وأقوى وأرجح لعدة أمور، أولها لظاهر الأمر في الآية وأنكحوا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وظاهر الأمر يفيد الوجوب، ولا يوجد ما يصرف هذا الظاهر عن ظاهره، فإذا هذا للوجوب، فإذا طلبه المملوك الزواج وجب على سيده أن يزوجه. الأمر الثاني، قال ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال من كانت له جارية فلم يزوجها ولم يصبها، يعني هو يباشرها يعفها، أو عبد فلم يزوجه فما صنعا من شيء كان على السيد، عنده أمة فزنت اسمها عليه لأنه أحصنها ولا زوجها، عنده عبد فزنى اسمه عليه على السيد لما ما زوجه وما حصنه وستره. قال الإمام ابن قدامة في المغني ولولا وجوب إعفاتهما لما وجب الإثم على سيدهما. هذا دليل ثاني. قالوا إن العبد والأمة كل منهما مكلف محجور عليه، لا إله إلا الله، مكلف محجور عليه وهو بحاجة إلى الزواج، فيجب على من حجر عليه وعلى سيده الذي حجر عليه، أن هذا لا يستطيع أن يتصرف في ماله ولا يملك شيئا، إنما هو ملك لسيده، يجب على سيده إذن أن يجيبه إذا طلب هذا الزواج، لأنه هو لو لم يكن محجورا عليه لزوج نفسه، فبما أنه لا يملك أن يزوج نفسه يجب على سيده أن يزوجه. الدليل الرابع عندهم إن الحاجة تدعو إلى النكاح، والإنسان يتضرر بدنه بتركه. وتقدم معنا عند أوائل مباحث النكاح أن أئمتنا بحثوا فيه هل هو قوت أو فاكهة، وقلت أظهر القولين أنه قوت. ولذلك كان الإمام الجنيد عليه وعلى أئمتنا رحمة رب يقول أحتاج إلى الجماع كما أحتاج إلى القوت. وتقدم معنا هذا عند أول مقصد من مقاصد النكاح حفظ النفس البشرية من كل آفة رجية. وقلت إن ترك النكاح مضر بالصحة كما هو مضر بدين الإنسان كما تقدم معنا هذا سابقا. وعليه بما أن الحاجة تدعو إليه فيجب على السيد أن يزوج عبده وأمته. قال أئمة الكرام فإذا طلبت الأمة الزواج هو بالخيار بين أمور ثلاثة، إما أن يحصنها بنفسه وأن يطأها، وإذا ولدت منه هنيئا لها صارت أم ولد لا تباع، وإذا مات السيد صارت حرة. هذه أم ولد صار لها كما يقال في هذا البيت حجرة وشجرة، هذه أم ولد كيف تباع؟ وإذا ما أراد أن يطأها فليزوجها ليحصنها ذاك، وإذا ما أراد هذا ولا ذاك هو بين أمرين رغم أنفه، إما أن يعتقها لوجه الله لتصبح حرة وتزوج نفسها ويزوجها المسؤول عن أمور المسلمين صارت حرة تتزوج حرة، وإما أن يبيعها ليشتريها واحد آخر، إما أن يحصنها وإما أن يزوجها. أما امرأة تعطل عن النكاح في البلاد الإسلامية لا ضرر ولا ضرر، هذا حقوق الرقيق في الدولة الإسلامية. إذا قالت لك زوجني وأبيت أنت سيدها ترفع عليك دعوة في المحكمة الشرعية، تقول قاضي اختار إما أن تعيدها بنفسك لا نلزمك أن تخرجها عن ملكك، وإما أن تزوجها، وإما أن تعتقها لوجه الله أو تبيعها، وإذا أبيت يبيعها القاضي رغم أنت ويخرجها من ملكه من أجل أن تحصن نفسك. هذا في الأمة. وأما العبد لا يمكن أن تحصنه أنت، فإذا طلب بين أمرين اثنين على رغم أنت، إما أن تزوجه وإذا لم تزوج إما أن تعتقه وإما أن تبيعه، اختر، يعني إما أن يخرج عن ملكك وإما أن تزوجه. إذا زوجته يجب عليك أن تنفق عليه وعلى زوجته. قال أئمتنا فإذا غربت الشمس لا يجوز أن تستعمله في خدمته، تقول إذا بأهلك متى ما صار الغروب يذهب إلى زوجته ليعاشرها وليستأنس بها، وأما بعد ذلك تزوج تستعمله ليل نهار، متى ما غربت الشمس ليس لك حق عليه، تنفق عليه وعلى زوجته وعلى أولاده، ومتى ما صار غروب الشمس يستقيل بنفسه. ما شاء الله، ما شاء الله على حقوق الرقيق في الإسلام، لعل كثيرا من الأحرار لا يحصلونها في البلاد التي تنادي بالحرية في هذه الأيام. هذا حق الرقيق عندنا، تزوجه وتنفق عليه وعلى زوجته، وإذا صار المغرب ليس لك حق أن تقول له هات لي قدحا من ماء، انت هذا ليذهب إلى زوجته ليعاشره ليأتي الأولاد تنفق عليهم جميعا فأنت مسؤول عنه. أخوتي الكرام، هذه حقوق الرقيق في الإسلام. ولذلك وأنفقوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. انتبه لهذا الأمر الخامس وهو الذي يحصل فيه ارتفاق بالنكاح. إن يكونوا فقراء، قال أئمتنا الأتقياء في هذه الآية عدة كريمة من رب كريم بإغناء المتزوجين، وكما قلت سبب غنى المتزوج أمور كثيرة سأصلها إلى عشرة في نهاية المبحث إن شاء الله. إنما هنا الزواج مفتاح للرزق وباب للغنى، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وهو واسع عليم، والله لا يخلف الميعاد. والسبب في ذلك إخوتي الكرام أن النكاح طاعة، ومن أطاع الله سيرزقه الله من حيث لا يحتسب. ودل على هذا المفهوم كلام الحي القيوم وسنة نبينا الميمون عليه الصلاة والسلام، وهو المنقول من الآثار عن السلف الأبرار، وهو الذي قرره أئمة التفسير الأخيار. فانتبهوا لهذه الأمور الأربعة. أما آيات القرآن التي توضح هذا المعنى، يقول الله جل وعلا في كتابه في آخر سورة طه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي واظب على الصلاة وأمر أهلك بها واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، لا نكلفك أن تنفق نفسك ولا زوجك ولا أحدا من خلق الله، إنما رزقك ورزق أسرتك على رازق هذا العالم من عرشه إلى عرشه، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. والعقيبة للتقوى، وأنت خلقت لمهمة وهي عبادة الله عز وجل، ورزق هذا ليس من وظيفتك، هذا من عمل ربك جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك أثر عن سفيان الثوري وعن غيره من أئمتنا الكرام رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين أنهم قالوا: لو أن أهل مصر كلهم عيالي، وكانت السماء لا تمطر والأرض لا تنبت، وشككت في رزقي لحكمت بكفري، علينا أن نعبده كما أمر، وعليه أن يرزقنا كما وعد وأخبر. الرزق هذا علينا، إنما نحن وظيفتنا نقوم بها. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقد وضح هذا المعنى نبينا عليه الصلاة والسلام ففي مسند الإمام أحمد، والحديث رواه الإمام الترمذي وابن ماجه في السنن وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، ورواه البيهقي في شعب الإيمان، والحديث إسناده صحيح كالشمس. صححه الحاكم وأقره عليه الذهبي، وصححه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، وصححه أئمتنا الكرام. ولفظ الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ قول ذي الجلال والإكرام: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب، من سورة الشورى، من سورة الشورى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تلا هذه الآية، يقول الله عز وجل: ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك، ولم أسد فقرك. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. والحديث كما قلت من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه الإمام الحاكم في المستدرك في الجزء الثالث صفحة 26 و300، والإمام الطبراني في معجمه الكبير كما في المجمع في الجزء العاشر صفحة 83 و200، من رواية معقل بن يسار، وصححه الحاكم وأقره عليه الذهبي. لكن الإمام الهيثمي في المجمع يقول فيه: سلام الطويل وهو متروك. وسلام الطويل هو من رجال ابن ماجه القزويني، وبذلك حكم عليه الإمام ابن حجر في التقريب عليهم جميعا رحمة الله، وتوفي سنة 67 للهجرة. لكن المذكور في سند الحاكم، وأما معجم الطبراني الكبير فليس بين يدي النظرة في سنده، فهل هو وهم من الإمام الهيثمي، أو أن الحديث مروي من طريق سلام الطويل ومن طريق سلام ابن أبي مطيع؟ فالذي في مستدرك الحاكم، وهذا بين يدي، ولذلك حدثته الجزء الثالث كما قلت لكم، وأما الحديث المتقدم في المستدرك الجزء الرابع يختلف عن هذا. هنا في الجزء الثالث الذي هو رواية معقل ابن يسار، يقول هنا الحديث من رواية سلام ابن أبي مطيع عن معاوية بن قرة عن معقل ابن يسار رضي الله عنه. وسلام ابن أبي مطيع ثقة صاحب سنة، وهو معاصر لسلام الطويل، ذاك توفي سنة 67 و100، هذا سنة 64 و100، بينهما 3 سنين. لكن هذا حديثه مخرج في الصحيحين ثقة صاحب السنة، وخرج له أهل السنن الأربع إلا أبا داود، لم يخرج له في السنن، لكن أخرج له في كتاب مسائل الإمام أحمد لتلميذه أبي داود. كتاب مسائل الإمام أحمد جمعها أبو داود في مسألة عنه الإمام أحمد، معروف بمسائل الإمام أحمد لأبي داود السن الثاني. فأبو داود خرج لسلام بن أبي مطيع في كتاب مسائل الإمام أحمد لا في السنن. وكما قلت هو ثقة صاحب السنة، ولذلك صحح الحاكم الحديث وأقره عليه الذهبي من طريق معقل بن يسار. وقلت في الإسناد سلام بن أبي مطيع، أما الهيثمي في المجمع قلت فيه سلام الطويل وهو متروك، فهل ورد في معجم الطبراني سلام الطويل أو سلام فقط؟ فظنه الهيثمي أنه الطويل، العلم عند الله، لكن كما قلت كلاهما يعني في وقت واحد ووفاتهما قريبة. هذا من رجاله الكتب الستة إلا سنن أبي داود وروى له في المسائل، وذاك ما خرج له إلا ابن ماجه، ذاك متروك وهذا ثقة صاحب السنة. والذي في مستدرك الحاكم إسناد صحيح هو سلام ابن أبي مطيع وليس بسلام الطويل، وكما قلت العلم عند الله جليل. بلفظ متقدم، وهنا يقول الله، وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قال ربكم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. رواية معقل ورواية أبي هريرة كما قلت بمعنى واحد، هناك يقول الله وهنا قال ربكم سبحانه وتعالى. إذا هذا المعنى دلت عليه آيات القرآن: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، فالنكاح طاعة. والله يقول في سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يعني أقل ما يصاب به من يعرض عن النكاح الخواطر الرديئة، وتظلم قلبه وتدمسه، هذا أقل ما يصاب به. إذن نزل عن درجة التقوى. وجيلنا الآن الشؤم صاحبه لما؟ لإعراضه عن النكاح ولتأخره فيه. سنجاوز 20 تقول له ستتزوج، يقول بدري. البدري ما هو البدر؟ ما هو البدر إذا نعلم؟ الشؤون سنة، يملك عنده أولاد، تعد نفسك صغيرة 20 سنة، تعد نفسك صغيرة، خذ بدري، ما تحت ينتهي من الجامعة، كأن الجامعة تتغير. ساء ظن الناس بربهم في هذه الأيام، وربطوا رزقهم بأمور محسوسة. أما نحن نرزقهم وإياكم، هذه يعني ما عمل بها إلا سلفنا الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. نسأل الله أن يحسن ختامنا، ومن أراد أن يجرب فليجرب، وأنا يعني من جملة المجربين. يعني ما حصل الغنى إلا بسبب هذا النكاح الذي أخبرنا ربنا جل وعلا أنه مفتاح للرزق، أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، الله واسع عنه. يعلم الله عندما تزوجت ليس لي مورد محدد، ولو يعني الإنسان شرح أحواله، نسأل الله أن يسترنا، لربما تعجبتم، لكن الوضع عليه أن يرزقنا كما وعد، وما أخلفه الميعاد سبحانه وتعالى، وفتح أبواب الرزق من غير وبغير حساب. النكاح مفتاح للرزق، إن أردت أن تستغني تزوج. ولذلك هم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، الله واسع عليم، واسع الفضل، عليم يضع الأمور في مواضعها. فمن أراد بالنكاح التعفف حاشا لله أن يتركه ليلجأ إلى باب فلان وعلان، إذا أراد لنفسه الإحصان لا يمكن أن يترك. يتولى الله أمره، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الطاعات مفتاح أرزاق رب الأرض والسماوات. ولذلك قال نبي الله نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إخوة الكرام، هذا لابد من أن نعيه: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا المعنى الأول. دليل الأمر الأول الذي يقرر هذا، والثاني سنة النبي عليه الصلاة والسلام وضحت هذا غاية الإيضاح، وبينت أن النكاح سبب للغنى والرزق. فاستمع لكلام نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. ثبت في المسند والسنن الأربعة إلا سنن أبي داود، والحديث رواه ابن حبان في صحيح والحاكم في مستدرك الجزء الثاني صفحة 60 و100 من المستدرك، وقال صحيحا على شرط مسلم وأقره عليه الذهبي. ورواه البيهقي في السنن الكبرى في الجزء العاشر صفحة 18 و300، ورواه عبد الرزاق كما في الدر المنثور في الجزء الخامس صفحة 45. وكما قلت الحديث صحيح صحيح من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاثة حق على الله عونهم والله لا يخلف الميعاد: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. ثلاثة حق على الله عونه: نكح ليعف نفسه ولينجب ذرية توحد رب الذرية. حق على الله واجب أن يعينه من حيث لا يكتفي. والثاني مكاتب يريد أن يتحرر لأجل أن يتفرغ لطاعة سيده رب العالمين أكثر وأكثر، لأنه إذا كان عبدا مشغولا بخدمة سيده من البشر فقد يمنعه ذلك عن كثير من الواجبات. ولذلك صلاة الجمعة لا تجب على العبد إنه مشغولا بخدمة السيد، تجب على الأحرار. إذا هو يريد أن يكون حرا يكون عليه مع الجهاد، لا يجب عليه. كما قلت، ما أراد أن يتزوج بإذن سيده ما عنده ما يكتسب ليتصدق، فأراد أن يكاتب سيده على مبلغ من المال يصبح حرا، يقول: أنا أدفع لك 100,000 ريال لتحررني. قال: اذهب فاكتسب واجمع هذا المال لتصبح حرا، حق على الله أن يعينه. والمجاهد في سبيل الله عز وجل. والحديث كما قلت إخوتي الكرام إسناده صحيح، وورد أيضا حديث آخر بمعناه من رواية سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه، رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير والأوسط، ونظروه في المجمع في الجزء الرابع صفحة 50 و200 في كتاب النكاح، فبوب عليه الإمام الهيثمي بابا فقال: عون الله للمتزوج. لا، عون الله للمتزوج. والحديث رواه الخطيب في تاريخ بغداد في الجزء 12 صفحة 230 و300، ورواه البيهقي في السنن الكبرى في المكان المتقدم في الجزء 10 صفحة 18 و300. فهو إذن في معجم الطبراني الكبير والأوسط وتاريخ بغداد والسنن الكبرى للإمام البيهقي، ولفظ الحديث من رواية سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له، كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له: من سعى في فكاك رقبة ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له، ومن تزوج ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له، ومن أحيا أرضا ميتة. وهنا تقدم معنى المجاهد، وليس كذلك؟ هنا صنف رابع يزيد على الأصناف الثلاثة هناك، أما فك الرقبة والنكاح موجود في الحديث المتقدم. ومن أحيا أرضا ميتة ثقة بالله واحتسابا، كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له، أرض ميتة فجاء وزرعها وغرسها، كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عبيد الله بن الوازع الكلابي البصري، روى عنه حسيبه عمرو بن عاصم فقط، وبقية رجاله ثقات. وتقدم معنا مرارا الجهالة لا ترتفع إلا برواية راوي، ولذلك ترجم له الحافظ في التقريب فقال مجهول، وهو من رجال الترمذي وسنن النسائي، وهو عبيد الله ابن الوازع الكلابي البصري مجهول، لأنه ما روى عنه كما تقدم معنا إلا حفيده عمرو بن عاصم فقط، وبقية رجاله ثقات، ومعنى الحديث ثابت كما تقدم معنا في رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا حديث أول إخوة الكرام دلت عليه، ورد في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، يقرر فيه نبينا عليه الصلاة والسلام أن النكاح سبب للزينة ومفتاح للرزق. الحديث الثاني رواه الإمام الحاكم في المستدرك في المكان المشار إليه آنفا، وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبي. وسيأتينا إخوة الكرام أنه يعني بعض الرواة ليسوا يعني من رجال الصحيحين، فالحديث الصحيح لكن قوله على شرط الشيخين يعني في ذلك شيء من التساهل في العبارة. يقول الحاكم: وما أخرجه الشيخان لتفرد تلمذ من جنادة بسنده. ثم قال: وسلم ابن جنادة ثقة مأمون. وسلم ابن جنادة ثقة مأمون. طيب هو ليس من رجال الصحيح، ثقة مأمون لا إشكال فيه. قال حافظ في ترجمته: ثقة ربما أخطأ، وتوفي سنة 54 و200، وهو من رجال الترمذي وابن ماجه. وعليه لا يستقيم أن يقال على شرط الشيخين، الحديث صحيح لا شك فيه. ولذلك قال الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء الرابع صفحة 55 و200، رواه البزار، تقدم معنا الحاكم في المستدرك، وعلى حسب شرط الهيثمي في المجمع رواه البزار ولا علاقة له بمستدرك الحاكم، رواه البزار انتبه لعبارة الهيثمي بسند رجاله رجال الصحيح غير سلم بن جناد الكوفي وهو ثقة، غير سلم بن جناد الكوفي، غير سلم ابن جناد الكوفي وهو ثقة. فقوله كما قلت أدق من قوله الإمام الحاكم الإسناد على شرط الشيخين، نعم الحديث صحيح، إذن هو في المستدرك ورواه البزار أيضا. والحديث رواه ابن عساكر وابن مردوية والديلمي كما في الدر المنثور في الجزء الخامس صفحة 45، وكما في جمع الجوامع في الجزء الأول صفحة 70 و100، ورواه الخطيب في تاريخ بغداد كما في الجزء التاسع صفحة 47 و100. فإذا هو في مستدرك ومسند البزار وغير ذلك من الكتب التي ذكرتها، والحديث صحيح صحيح من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تزوج النساء يأتين بالأموال، تزوج النساء يأتين بالأموال، أي هن سبب لمجيء المال، تزوج النساء يأتين بالأموال. سبب كما قلت أول سبب معونة الله، ثم قد تأتي المرأة عندها حرفة، قد بغنى أهلها، قد أمور عشرة سأذكرها كما قلت، إنما إذا تزوج هذا مفتاح للغنى والرزق واليسار، تزوج النساء يأتين بالأموال. والحديث إخوة الكرام رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في الجزء الرابع صفحة 27 و100، كما رواه أبو داود في مراسيله، والخطيب في المكان المتقدم من تاريخ بغداد في الجزء التاسع صفحة 47 رووه من رواية عروة ابن الزبير مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام مرسلا دون ذكر أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهو مرسل في هذه الروايات. وكما قلت الوصف يقدم والوصف ثابت في الطرق الماضية، الحديث مروي مرسلا ومروي متصلا من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوج النساء يأتين بالأموال. وأما الحديث الأخير الذي سأذكره في هذا الأمر إخوتي الكرام، رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وسمعته مرارا من شيوخ الكرام، وبعض شيوخنا ذكره في كتابه رحمة الإسلام بالنساء، الشيخ محمد الحامد عليه وعلى أمتنا ومن شيوخنا جميعا رحمة ربنا، وذكر أن الفقهاء يريدونه بصيغة أخرى، وما عاد هذا إلى كتاب. ولفظ الحديث كما ترون إخوتي الكرام مرويا في كتاب من الكتب، لكن في إسناد ضعف، هذا بعد بحث وتعب في بيان تحقيق قيمة سند الحديث كما ستسمعون. لفظ الحديث إخوتي الكرام أن رجلا جاء إلى نبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه الفاقة، فقال له تزوج. إلى هنا هذا مروي سأبين قيمة الرواية. الفقهاء يجدون تزوج فجاء يشكو الفاقة مرة ثانية فقال تزوج، أي زوجة ثانية، فجاء يشكو الفاقة فقال تزوج، فجاء يشكو الفاقة فقال تزوج، ما بقي حله شيء. فلما تزوج الرابعة فتح الله عليه أبواب الرزق وصب عليه الرزق صبا ورزقه من حيث لا يحتسب. تزوج، أصل الحديث كما قلت رواه تزوج واحدة دون التكملة التي يريدها الفقهاء، وزيادة الفقهاء ما وقفت عليها في كتاب من كتب الحديث، لكن هذا الرواية الأولى رواها الخطيب في تاريخ بغداد في الجزء الأول صفحة 65 و300، وسأبين لكم قيمة الرواية إن شاء الله. وقد عزاها إلى الخطيب الإمام السيوطي في الدر في الجزء الخامس صفحة 45، ورواها الزمخشري في الكشاف دون أن يعزوها إلى كتاب، على عادته في نثر الأحاديث دون تحقيق في أمرها. وأيضا استشهد بها الإمام الألوسي في روح المعاني في الجزء 18 صفحة 49 عند تفسير هذه الآية الكريمة: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. إخوتي الكرام، وإسناد الحديث حسنا لولا وجود سعيد ابن محمد مولى بني هاشم في هذا الذي عكر يعني حسن الإسناد فقط. وكما قلت الحديث من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وأنا بحثت في السند، بحثت في أول الأمر في كلام أئمتنا كما هي عادتي، إذا وجدت كلاما لي المتقدمين لا داعي أن يتكلم المتأخرون، لكن علم ربي ما وقفت على كلام أحد من أئمتنا حول هذا الحديث إلا بعد البحث في تراجم هذا الرواة، تبين لي الكلام على راو من هؤلاء الرواة ضمن البحث. أما ضمن الأحاديث التي يعني إن كان الأحاديث المشتهرة على الألسن أو في كتب السنة المعروفة بين أيدينا، ما وقفت على هذا الحديث ولا على كلام لأئمتنا نحو هذا الحديث. فبدأت في البحث عن رجال هذا الإسناد بدءا من شيوخ الخطيب إلى التابعي الذي هو محمد بن المنكدر الذي يروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. ولو عكست كان أولى، يعني لو بدأت بمحمد بن المنكدر وهو شيخ الإسلام لا يحتاج البحث كما قلت إلى ترجمة، الراوي عن محمد بن المنكدر الآفة منه استراحت من البداية، لكن هناك أخذت السلسلة معي فترة وتنقيب، يعني بعض الرواة البحث عنهم في بعض الكتب فيه صعوبة وعسر لأنه شيوخ الخطيب، وهكذا الشيخ الذي بعده ليس لهم رواية في الكتب الستة فيحتاج البحث عنهم إلى شيء من المشقة. وسأشارككم فيما فعلت في إسناد هذا الحديث إن شاء الله. يقول الخطيب البغدادي: في ترجمة العبد الصالح محمد ابن أحمد ابن نفر وهو أبو جعفر الفقيه الشافعي الترمذي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وهو من شيخ الخطيب البغدادي، يقول هنا: أخبرنا محمد بن الحسين القطان. إخوتي الكرام، محمد بن أحمد بن نصر أبو جعفر الفقيه الشافعي الترمذي ليس من شيخ الخطيب البغدادي، إنما هو ممن دخل بغداد، يترجمه الخطيب في تاريخ بغداد، ثم سيرد شيئا من أخباره والأحاديث من طريقه بواسطة شيوخه إلى أبي جعفر الترمذي الذي هو محمد بن أحمد بن نصر. وسأذكر لكم ترجمته عند المرور باسمه إن شاء الله. يقول الخطيب البغدادي: أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال نبأنا عبد الباقي بن قانع قال نبأنا محمد بن أحمد بن نصر الترمذي، والأمانة الراوي الثالث، قال نبأنا إبراهيم بن المنذر، هؤلاء الأربع أحوالهم كلها سليمة. جئنا إلى الخامس، هذا الذي فيه ما فيه. قال نبأنا سعيد بن محمد مولى بن هاشم قال نبأنا محمد بن المنكدر، هؤلاء ستة رواة. عن جابر رضي الله عنهم أجمعين قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه الفاقة، فأمره أن يتزوج، ثم بدأ يريد أخبار أخرى في ترجمة العبد الصالح أبي جعفر الترمذي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. إخوة الكرام، كما قلت، الحديث فيه سعيد بن محمد مولى بن هاشم شديد الضعف كما سيأتينا أمره، ولا يجوز الاحتجاج بروايته، فالخبر ثالث، نعم معناه صحيح ثابت كما تقدم معنا، ألا وهو أن معونة الله ستكون للمتزوجين وأن النكاح سبب للغنى، المعنى ثابت، لكن هذا اللفظ عن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يدل أن نقول قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام لوجود هذه الآفة في الإسلام. وهذا الحديث يقرب من حديث ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره في الجزء الثالث صفحة 87، قال: وأما ما يريده كثير من الناس على أنه حديث تزودوا فقراء يغنيكم الله، هذا هو معنى الآية، وليس كذلك، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يقول بعض الناس يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزودوا فقراء يغنيكم الله، يقول ما يريده بعض الناس على أنه حديث فلا أصل له، يعني من ناحية الإسناد والثبوت إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فلا أصل له، ولم أره بإسناد قوي ولا ضعيف إلى الآن. إذا أنت ما رأيت فمن نحن؟ وفي القرآن غنة عنه، يعني هذا اللفظ كما قلت هو بمعنى الآية، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، تزودوا فقراء يغنيكم الله، وفي القرآن غنية عنه. وكذا هذه الأحاديث التي أوردتها لكم واستشهد بها الإمام ابن كثير، وكذا هذه الأحاديث التي أوردناها ولله الحمد والمنة. وهكذا نقول هذا الحديث لا يجوز أن نجزم بنسبته إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فضعفه كما قلت شديد وهو ثالث، نعم معناه صحيح ثابت. أما إخوتي الكرام، كما قلت، البحث عن رجال الإسناد، كما قلت سأشارككم فيما كتبته من تعليقات، وهذا أول ما بحثت في رجال هذا الإسناد، مع أنه على ذهني كثيرة، أبدأ بالرجل الأول وأقف عنده، وبقية يعني رجال الإسناد نتدارس تراجمهم فيما يأتي إن شاء الله. الأول كما قلت شيخ الخطيب، أخبرنا محمد بن الحسين القطان، لا إله إلا الله، ترجمه الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء 13 صفحة 31، ولا يجزمه ترجم قطعا في التقريب، قطعا وجزما، لأن هذا محمد بن حسين القطان توفي سنة 1540، هو من شيوخ الخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي توفي كما تقدم معنا مرارا سنة 63، هذا من شيوخه، يعني توفي بعد سنة 400 في القرن الخامس، لكن في بداية أو نهاية العلم عند الله، وشيوخ الكتب الستة هم
يعني 300 فما دونها إلا الإمام النسائي والذي جاوزها بقليل عليهم رحمة ربنا جميعا. إذن لا يوجد ترجمة له في التقريب، فلذلك في شيء كما قلت من الصعوبة، لكن يسر الله الوقوف كما قلت على سير أعلام النبلاء. فيقول هنا في ترجمته: مجمع على ثقته. الإمام الذهبي يقول: مجمع على ثقته. حدث عنه الخطيب البغدادي والإمام البيهقي والإمام اللالكائي، هؤلاء من تلاميذه، يحدث عنه الخطيب وهنا روى عنه، والبيهقي والإمام اللالكائي، حدثوا عنه مجمع على ثقته. هذا الراوي الأول وهو محمد ابن الحسين القطع. الراوي الثاني وهو عبد الباقي ابن قانة. كما قلت إخوتي الكرام، نقف عنده. لا إله إلا الله، ونتدارس بقية تراجم رجال هذا الإسناد إن شاء الله في الموعظة الآتية، لنعتاد أيضا طريقة البحث في رجال الإسناد، وقد لا يكون في ذلك فائدة كبيرة، لكن لا بد من التمرن على ذلك. ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، وادخلنا الجنة من باب الريان بالسلام، بفضلك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم أوله لنا رحمة، وأوسطه لنا مغفرة، وآخره عتقا لنا من النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن إلى من احسن إلينا. اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر لجيرانه من المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله.